بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال: ونظره إلى موضع سجوده. نظره إلى موضع سجوده، يعني يقول لك المؤلف يستحب في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قالت: لم يخالف بصره موضع سجوده. وهذا الحديث أنكره أبو حاتم، يعني هو في مستدرك الحاكم صححه الحاكم، لكن أبو حاتم رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ينظر أمامه. نعم، ينظر أمامه. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فإنه عرضت له الجنة والنار، هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه. نعم، ينظر أمامه. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن يتحرى ما هو الأخشع لقلبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويعني هناك أحاديث الحقيقة تدل لما ذهب إليه الإمام مالك، وأنه ينظر أمامه. ومن ذلك حيث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزيلي عنا كرامك هذا، فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، والكرامة الستر سترت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها شيء من الزخرفة إلى آخره، فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه. فيظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن يتحرى ما هو الأخشى. نعم، الأخشى لقلبه. قال: وتفرقته بين قدميه. نعم، تفرقته بين قدميه. طيب، إذا رفع من الركوع هل يضع يده اليمنى على يده اليسرى في بعد الرفع من الركوع، أو أنه يرسل؟ نعم، أو أنه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: هو مخير، إن شاء وضع وإن شاء أرسل. والأئمة الثلاثة يرون الإرسال، أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون الإرسال، والرأي الثالث، الرأي الثالث الوضع، أنه يضع كحال قبل الركوع. وهذا هو الذي يدل له حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. قال: وتفرقته بين قدميه قائما. إذا كان قائما لا يلزق قدميه. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، الوارد عن الصحابة هو تفرقة القدمين، وإلزاق القدمين هذا خلاف السنة وخلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندنا قاعدة، وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون مقتضى الطبيعة وعلى مقتضى الطبيعة. هذا الأصل، الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، والطبيعة أن إذا قام أنه لا يلزق قدمي أحدهما بالآخر. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. ويدل لذلك حديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره، حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. وأيضا يدل لذلك حيث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع جاف يديه. نعم، إذا ركع جاف يديه، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه ووضع يديه على ركبتيه، فرج بين أصابعه ووضع يديه على ركبتيه، خرجه الإمام أحمد في المسند وفي سنن أبي داود. وتفريج الأصابع إذا وضع يديه على ركبتيه تكون أصابعه مفرجة، هذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع، يعني في الصلاة هذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع، يعني يتعمد تفريج الأصابع إذا وضع يديه على ركبتيه كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال لك المؤلف مفرجتي الأصابع، بحيث ابن مسعود جاف يديه وفرج أصابعه ووضع يديه على ركبتيه. قال ومد ظهره فيه، يعني في ركوعه، كما تقدم لنا حديث وائل حديث أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ظهره وجعله رأسه حيالة ظهره، لا يرفع رأسه ولا يقبضه، لا بل يجعل رأسه حيال ظهره. نعم. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، يعني إذا هوى للسجود هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ الأئمة الثلاثة أنه يبدأ بركبتيه، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يبدأ بيديه، مالك يقول يبدأ بيديه، والأئمة الثلاثة يقولون بأنه يبدأ بركبتيه. والذين قالوا بأنه يبدأ بركبتيه قالوا بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ألصق به، استدلوا على هذا الذين قالوا بأنه يضع ركبتيه قبل يديه، قبل ذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. الذين قالوا بأنه يضع يديه قبل ركبتيه استدلوا بحيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذان الحديثان حديث وائل وحديث أبي هريرة كلاهما فيه ضعف، كلاهما له شاهد، والأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وابن مسعود وابن عمر أنه يقدم ركبتيه، ورد عن ابن عمر أنه يقدم يديه، وهذه الأثار ثابتة، يعني ورد عن عمر بن عمر بن مسعود تقديم الركبتين، ورد عن ابن عمر تقديم اليدين. ويظهر والله أعلم حسب القاعدة التي ذكرنا فيما تقدم أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، والطبيعة نزول الأسافل قبل الأعالي، والأسافل هي الركبتان، فينزل على ركبتيه، وما ورد عن الصحابة من تقديم اليدين فيظهر والله تعالى أعلم أنه عند الحاجة. وعلى هذا نجمع بين القولين، نقول الأصل أن تقدم الركبتان إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة ككبر أو مرض أو ثقل ونحو ذلك فإنه إذا احتاج أن يضع يديه فليضع يديه. وقد ابن القيم رحمه الله أطال في الإجابة عن حديث أبي هريرة، يعني على القول بثبوته، وقال بأن حديث أبي هريرة فيه انقلاب على الراوي، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، ولا شك أنه إذا وضع يديه برك كما يبرك البعير. نعم. لأن البعير هكذا ينزل يعني أوائله تنزل قبل مؤخرته، وإذا جعل أوائله نازل يديه قبل ركبتيه هنا برك كما يبرك البعير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن حديث أبي هريرة انقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، والله أعلم. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني لا بد أن يمكن كما تقدم، لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، لكن الأفضل أن يمكن، يعني أن تمكن، يعني لا تكون مجرد ساجد، بل تمكن أعضاء السجود على الأرض. ويدل لذلك حيث أنس وحديث خباب رضي الله تعالى عنهما، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمكنون، كانوا يجدون حر الرمضة يعني من سجودهم على أعضائهم وتمكين الأعضاء، كانوا يجدون حر الرمضة. نعم. وكما تقدم حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. نعم. قال: ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. نعم. السنة أن تباشر أعضاء السجود الأرض. سبق أن ذكرنا أنه إذا كان هناك حائل فإن هذا الحائل، إذا كان هناك حائل بين أعضاء السجود والأرض، فإن هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات: حالة الأولى أن يكون من أعضاء السجود فلا يصح السجود، الحالة الثانية أن يكون متصلا بالمصلي فهذا يكره إلا لحاجة، الحالة الثالثة أن يكون منفصلا فلا بأس، لكن قال العلماء يكره أن يخص جبهته بشيء يشهد عليه. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني يستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه. ويدل لذلك حيث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، إلا إذا كان مأموما يؤدي ذلك إلى الإيذاء. ولا شك أنه إذا جاف فإنه سيأخذ حيزا أكبر من الأرض، ولهذا وهذا أبلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى، لأن السجود هي الهيئة التي يظهر فيها التذلل أو ظهور التذلل في السجود أبلغ منه في غيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد المسلم ألا يكف شعرا ولا ثوبا، يسجد معه شعره ويسجد معه ثيابه، كلما أخذ من الأرض حيزا هذا كلما كان أفضل، لأنه يكون أبلغ في السجود الذي هو أبلغ في التذلل لله عز وجل، وهذا هو صدق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. فقال لك: يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يجعل بطنه محمولا على فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج فخذيه ولا يحمل بطنه على فخذيه. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والاعتدال في السجود أن يكون المسلم عدلا وسطا، ما يمتد، بعض الناس إذا سجد تجد أنه يمتد، ولا ينكمش بحيث يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه. قال: وتفريقه بين ركبتيه، نعم تفريقه بين ركبتين، لأن هذا هو مقتضى الطبيعة أن يفرق بين ركبتين. وتقدم حديث أبي حميد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه. قال وإقامة قدميه، يعني أيضا السنة، قالك وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض. هذا جاء في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد نصب قدميه واستقبل ببطونها ببطون الأصابع القبلة. فيستحب أن تكون قدماه منصوبتين وأن يستقبل بأصابع قدميه القبلة كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري. قال رحمه الله وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. قال وهل يرص قدميه إذا سجد أو لا يشرع ذلك؟ الوارد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، الذي ورد. فيظهر والله أعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قارب بين قدميه. أما رص العقبين كما جاء في زيادة بن خزيمة، يعني جاء رص القدمين في صحيح ابن خزيمة زائدا على ما في صحيح مسلم، فهذه زيادة فيها نظر، يعني فيها ضعف. فيظهر والله أعلم أنه لو قارب بين قدميه فيدل له ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني يداه في السجود تكون حذو منكبيه. وقد جاء في ذلك حديث أبي حميد في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي صححه الترمذي، أو حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه، حيث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه. فيكون هذا من باب السنة، ورد على وجوه متنوعة، تارة تكون الكفان حذو المنكبين وتارة تكون حذو الأذنين. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني إذا قام يرفع يديه أول ما يقوم من السجود. يقول لك المؤلف رحمه الله يرفع يديه وقيامه على صدور قدميه. إذا قام من الركعة الثانية من السجدة الثانية في الركعة الأولى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقوم على صدور قدميه. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجلس للاستراحة، لأنه قالك يقوم على صدور قدميه لا يجلس، وعلى هذا لا يجلس للاستراحة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يجلس للاستراحة، الأئمة الثلاثة لا يرون شرعية الجلوس للاستراحة. الرأي الثالث رأي أبي يعلى والتلميذ، رأي أبي يعلى وتلميذه ابن قدامة التفصيل، إن كان هناك حاجة فإنه يشرع الجلوس للاستراحة، إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يشرع الجلوس للاستراحة. ولكل منهم دليل، الذين قالوا بأنه يقوم على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة قالوا بأن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. الذي ذكرها من هو؟ مالك، مالك بن حويرث. وأما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذه الجلسة، كأبي هريرة وحذيفة وعائشة وابن مسعود وغير ذلك، بن عمر ما ذكروا هذه الجلسة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. وقد جاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتورك كما في سنن أبي داود. وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. الوارد عن الصحابة كان ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبي سعيد أنهم يقومون على صدور أقدامهم. يعني الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ابن عمر ابن عباس ابن الزبير أيضا أبي سعيد ابن مسعود أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم. الذين قالوا بأنه كما مذهب الشافعي تشرع جلسة الاستراحة استدلوا بحيث مالك بن حويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا لم ينهض حتى يستوي جالسا. والجمهور قالوا بأن حديث مالك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كبر وأسن وأخذه اللحم إلى آخره. قدم مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها عند الحاجة أو لما كبر. وقد جاءت في حديث أيضا كما أنها في حديث مالك بن حويرث أيضا جاءت في حديث أبي حميد وإن كان أبو حميد نفاها كما تقدم يعني فتارة جاءت في حديث أثبتها وتارة نفاها إلى آخره. وعلى كل حال يظهر والله أعلم هو أن الأمر واسع لكن يظهر والله أعلم أن الأقرب ما قاله أبو يعلى وأنه عند الحاجة إذا احتاجها نعم إذا احتاجها فإنه يأتي بها وإذا لم يحتاج إلى هذه الجلسة فإنه لا يأتي بها يظهر والله أعلم أن هذا أقرب. وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة نعم عند القيام وليس لها ذكر خاص نعم ليس لها ذكر خاص ويجلس يعني التكبير إن شاء كبر ثم جلس ثم قام وإن شاء جلس ثم كبر ثم قام هذا الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى واعتماده على ركبتيه بيديه هذا ما ذهب إليه المؤلف وقد جاء في ذلك أن إذا أراد أنه يقوم يعتمد إذا أراد أنه يقوم للركعة الثانية يعتمد على ركبتيه. وقد جاء في ذلك حيث وائل وضعيف وعند الشافعي رحمه الله أنه يعتمد على الأرض كما جاء في حيث مالك بن حويرث نعم وهذا هو الثابت نعم حيث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في البخاري فيعتمد على الأرض هذا الذي يظهر والله أعلم أصح مما ذهب إليه المؤلف. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول الأصل في جلسات الصلاة الافتراش هذا الأصل سبق أن تكلمنا على هذه المسألة. فالجلسة بين السجدتين وكذلك أيضا فيما يتعلق بالجلوس للتشهد الأول الأصل أن يفترش والافتراش أن ينصب قدمه اليمنى وتكون أصابعها تجاه القبلة وأما قدمه اليسرى فإنه يفرشها يفرش القدم اليسرى ويكون ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها نعم هذا الافتراش. فالرجل اليمنى تكون منصوبة كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب اليمنى وجلس على اليسرى نعم نصب اليمنى وجلس. فالافتراش تكون الرجل اليمنى منصوبة وأما الرجل اليسرى فظهرها يكون إلى الأرض ويجلس على بطنها. وإن شاء أيضا أن يفرش الرجل اليمنى بمعنى أن تكون أصابعها خلفه، فأيضا هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، تورك جلسة التورك في التشهد الثاني، جلسة التورك هل هي مشروعة في كل تشهد أو أنها مشروعة في كل تشهد يعقبه سلام، أو أنها مشروعة في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التورك يشرع في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، مثل صلاة العشاء، مثل صلاة المغرب، مثل صلاة الظهر، العصر، إذا كان في الصلاة تشهدان فإنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. الشافعي رحمه الله يقول يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، المالك يقول يتورك في كل تشهد، التشهد الأول والثاني، عند أبي حنيفة افتراش في التشهد الأول وفي الثاني. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنه يتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فإنه يفترش، لأن الأصل كما تقدم أن ذكرنا الأصل في جلسات الصلاة ماذا؟ الافتراش. أبو حميد رضي الله تعالى عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول ثم تورك في التشهد الثاني، فهذا يدل لما ذكره الحنابلة من التفصيل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. أما إذا لم يكن في الصلاة التشهد واحد فافتراش، كصلاة الفجر والسنة الراتبة إلى آخره. والتورك له صفتان: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، المقعدة تكون إلى الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض. وأما بالنسبة لرجله اليسرى فيخرجها تحت ساقه اليمنى، ورجله وقدمه اليمنى تكون منصوبة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يفرش اليمنى واليسرى، يعني يفضي بمقعدته على الأرض، وتكون القدم اليسرى تحت ساق اليمنى، أو على كل حال تكون مفروشة، والرجل اليمنى بدلا من أن تكون منصوبة تكون مفروشة. يعني الفرق بين الجلستين في الجلسة الأولى، نعم في الجلسة الأولى القدم اليمنى تكون ماذا؟ منصوبة، وفي الجلسة الثانية القدم اليمنى تكون مفروشة، وكلاهما وارد. وهناك صفة ثالثة لكنها غير ثابتة، وهو أن يجعل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى. نعم هذه ليست ثابتة، وإنما الثابت هو هاتان الصفتان. نعم إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. بالله التوفيق.